إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما بعد، إخواني الكرام، فأقول بادئ ذي بدء، شكر الله لأخينا الكريم ياسر حفظه الله تعالى على إيثاره لنا بهذا الوقت في الكلام والمحاضرة، وجزاه الله خيرا أيضا على مقدمته وكلمته الطيبة، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا بهذه الوجوه الكريمة أن يجمعنا في فسيع جنته على سرر متقابلين. إخواني الكرام، لا بد من فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فلا بد المسلم لا بد له من التقيد بما ثبت عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون هؤلاء هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا بد لفهم القرآن من التقيد بفهم الصحابة الكرام، ولا بد لفهم السنة أيضا من التقيد بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما إذا ابتعد العبد وشرد عن منهج السلف الصالح فإنه يضل ويزل وينحرف. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي من اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما اتباع سبيل المؤمنين فإنه طريق الجنة، كما أن اتباع غير سبيل المؤمنين هو طريق النار عياذا بالله، كما جاء هذا مصرحا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكما جاء أيضا مذكورا مأثورا في أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وقد وسلم وأقواله الكثيرة المتواترة. ولنضرب لذلك مثالا، نضرب لذلك مثالا بحديثين. الحديث الأول هو حديث الغدير، والحديث الثاني هو حديث عاشوراء. حديث الغدير، نفهم ما معنى هذا الحديث فيتضح لنا سبيل المؤمنين، ثم نتعرض لبيان سبيل غير المؤمنين، حتى نعلم إخواني الكرام أن التقيد بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للأدلة من الكتاب والسنة هام جدا، وأن المخالفة لشيء من ذلك أن معناه الانحراف ومعناه الزلل والضلال. أما حديث الغدير فهو كما جاء في مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا بماء يدعى خما، فقال: يا أيها الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم نادى: يا أيها الناس، إنما أنا بشر، وإنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ثم قال: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فحث ورغب في كتاب الله عز وجل. وفي رواية قال: من تمسك به فقد هدي، ومن تركه فقد ضل. وفي رواية: من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. فهذا الأمر الأول يحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلمين أجمعين وعلى رأسهم الصحابة الكرام يحث الجميع على ماذا؟ على التمسك بكتاب الله. وكتاب ربنا جل وعلا يوصينا بالتمسك بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكتاب ربنا جل وعلا فيه قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي كتاب ربنا قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الأمر بالتمسك بكتاب الله معناه الأمر بالتمسك بسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقام نبينا وحث الناس جميعا بالتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وآل بيتي. هذا الثقل الثاني: وآل بيتي. قال: أذكركم الله في آل بيتي. أذكركم الله في آل بيتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: أذكركم، لأمر قد مضى ولأمر قد ذكر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر بأمر قد ذكره سابقا بآل بيته. والتذكير بآل البيت معناه تذكير الصحابة وتذكير الناس في ذلك الزمان بحق آل البيت وأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه ينبغي أن نحسن إلى محسنهم وأن نتجاوز عن مسيئهم إلا أن يكون في حد هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذكركم الله في آل بيتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا حديث الغدير إنما فيه التذكير بأمر قد مضى، فليس فيه أمر جديد، ولم يشرع في هذا اليوم أمر جديد أو نزل حكم جديد في هذا المقام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما ذكرهم بحق آل البيت فيما مضى، وكان قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل آل البيت وحق آل البيت. ومن آل البيت علي بن أبي طالب، ومن آل البيت الحسن والحسين، ومن آل البيت فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا آل بيته الذين هم آل بيته أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نعرف قدرهم وأن نعرف حقهم وأن نحسن إلى محسنهم وأن نتجاوز عن مسيئهم إلا أن يكون في حد أما من كان من آل البيت وهو ساحر أو فاجر أو أنه مشعوذ أو دجال أو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، فهل نحب هذا؟ الجواب: لا نحب هذا. لماذا؟ لأن الله لا يحب الفاسقين، ولأن الله جل وعلا لا يحب الظالمين، ولأن الله جل وعلا لا يحب المجرمين. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحب الظالمين ولا يحب المجرمين ولا يحب الفاسقين. فنحن نحب آل البيت من هم؟ نحب آل البيت الطيبين الطاهرين الصالحين المصنين بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السالكين لما كان عليه علي بن أبي طالب، ولما كان عليه الحسن والحسين، ولما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما من كان بعيدا عن الكتاب والسنة، أما من كان عاصيا أو فاسقا أو مجرما، فلا يجوز لأحد أن يحب، لأن الله عز وجل لا يحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يبغضه، ولأن رسول الله يبغضه، ولأن عليا والحسن والحسين وفاطمة وآل البيت الطيبين الطاهرين يبغضون هذا الصنف من الناس وإن كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الذي هو يوم الغدير قال حديثا آخر، وهذا الحديث الآخر هو كما جاء خارج الصحيحين، وهذا الحديث بهذا اللفظ الأول متواتر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، وفي رواية: من كنت وليه فعلي وليه. انظروا إلى أهمية التقيد بفهم السلف الصالح. التقيد بفهم السلف الصالح معناه نجاة من الضلال ومن الشقاء ومن طريق النار ومن سبيل الجحيم. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ما معنى الولاء ها هنا؟ معنى الولاء ها هنا ولاء المحبة والمعاونة والمناصرة. الولاء هنا معناه ولاء أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه هي الولاية، ليس المراد بها الإمامة ولا الخلافة. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فقال العلماء رحمة الله تعالى عليهم كالإمام الشافعي وهكذا من جاء بعده من أئمة الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية وبينه بيانا واضحا في كتاب منهاج السنة النبوية، وهكذا أئمة اللغة كابن الأثير وغيره، قالوا المراد بهذا الحديث الولاية الإيمانية، ولاء الإيمان المستلزم للمحبة والمعاونة والمناصرة. ومما يدل على ذلك أيها المسلمون ما جاء في هذا الحديث نفسه. جاء في هذا الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. والي من والاه ضده عادي من عاداه. فتبين لنا أن معنى الولاية هنا إنما هي المحبة والمعاونة والمناصرة، لقوله وعادي ضد المحبة وعادي من عادا. وأسعد الناس بهذه الدعوة العظيمة اللهم والي من والا هم أهل السنة والجماعة، فإنهم يوالون علي بن أبي طالب ويحبون علي بن أبي طالب حبا شرعيا، وينزلون علي بن أبي طالب منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، فيعرفون فضله ويعترفون بقدره وينزلونه منزلته ويذكرون فضائله ويترضون عليه رضي الله تعالى عن علي، ويسيرون على منهجه ويسلكون طريقته في التمسك بالسنة والدعوة إلى التوحيد. جاء في مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهذه راية علي بن أبي طالب. وهكذا في صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعن أصنافا من الناس، ومنهم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. وجاء في البخاري قال علي بن أبي طالب: والله ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. وجاء أيضا في صحيح الإمام البخاري وغيره لما علم النبي عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة ذكر النوم، قيل لعلي لما قال: والله ما تركت هذا منذ سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوله، قيل لعلي: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين. وعند الإمام أبي داود قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح ظاهر خفيه، أي فلا أمسح إلا الظاهر. هكذا أيها الناس يتجلى لنا عظيم تمسك علي بن أبي طالب بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتجلى لنا تعظيمه لدين الله سبحانه وتعالى، تتجلى لنا دعوته إلى التوحيد الخالص وإلى العقيدة الصحيحة. كذلك أهل السنة والجماعة يسيرون هذا الطريق وينتهجون هذا المنهج، فهم أولى الناس بهذه الدعوة المباركة. اللهم والي من والا، اللهم والي من والا، دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من عاد عليا وخالف طريق علي بن أبي طالب فإذا به يسلك مسالك الشر والبدع ويقدم الرأي والهوى والقياس الفاسد على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا إذا به يدعو إلى الشركيات والبدع والضلالات والخرافات، فهذا والله مخالف لعلي بن أبي طالب وإن ادعى حبه، ومعاد لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: وعادي من عاداه، عادي من يعادي عليا، وعادي من يبغض عليا، وعادي يا رب من يخالف منهج علي في التوحيد وفي تعظيم الدين، وعادي من عاداه. أيها الناس إن أشقى الناس، أيها الناس إن من أشقى العباد بهذه الدعوة هم الرافضة الذين عادوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والذين خرجوا عن عقيدة أهل الإسلام ومنهج أهل الإيمان، ويدعون حبهم لعلي بن أبي طالب وللحسن والحسين وفاطمة ولآل البيت رضوان الله تعالى عن آل البيت أجمعين. أيها الناس، قد يقول قائل: لماذا قام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غدير حم وقال هذا القول، ولماذا ذكر عليا بالذات، لماذا ذكر عليا بالذات في هذا المقام، ما هو الداعي، ما هو السبب؟ الجواب: جاء في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل خالد بن الوليد إلى بلاد اليمن، ثم أرسل علي بن أبي طالب إلى بلاد اليمن قبل حجة الوداع من أجل أن يقسم المغنم، ومن أجل أن يأخذ الخمس من الغنيمة، من الغنيمة. فانطلق علي بن أبي طالب ملبيا منقادا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل قسم وخمس، وكان هنالك نصيب لآل علي وله نصيب لعلي نفسه، فأخذ نصيبه وسهمه. فماذا كان سهمه ونصيبه؟ كان سهمه ونصيبه جارية، كانت خير من في السبي، حتى إنه رضي الله تعالى عنه خرج ورأسه يقطر، فبعض الناس رأى علي بن أبي طالب قد أخذ الوصيفة والجارية فظن أمرا آخر، وأن عليا أخذ شيئا فوق حقه وزائدا على سهمه ونصيبه. فهنالك بلغت الشكوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان نبينا في حجة الوداع، كان نبينا في حجة الوداع، كان مشغولا بتعليم المسلمين مناسك الحج بأقواله وأفعاله، حتى قال كما جاء في مسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، لعلكم لا تلقوني بعد عام هذا، أو لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من حجة الوداع. شهدنا كان مشغولا بتعليم المسلمين مناسك الحج، فلما بلغه هذا الخبر، وكان ممن بلغه هذا الخبر بريدة كما في مسند الإمام أحمد، قال له: أتبغض عليا، أتبغض عليا كالمنكر عليه؟ ثم قال: والله لنصيب علي في الخمس أو في المغنم أكثر من هذا. قال بريدة كما في مستدرك الإمام الحاكم: فذهب في نفسي الذي كنت أجد، أي على علي بن أبي طالب، ثم قال: فوالله لم يكن هنالك شيء بعد ذلك أحب إلي من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الذي قال. علي بن أبي طالب في ذلك المقام سئل: ما هذا؟ ما هذه الجارية؟ كيف جاءت في سهمك؟ قال: أرأيتم الجارية؟ ألم تكن في المغنم؟ قالوا: نعم. قال: إني خمست فكانت في الخبز، ثم أخرجت نصيب آل علي، نصيب آل علي فكانت في نصيبهم، فاصطفيتها لنفسي، فاصطفيتها لنفسي. فهنالك قام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم غدير خم ليبين براءة علي بن أبي طالب مما كان قد ذهب إليه بعض الناس، ومما ظنه فيه بعض الناس. لكن لماذا قام النبي عليه الصلاة والسلام في غدير خم؟ لماذا لم يقم في يوم عرفة أو في يوم النحر أو في أيام منى؟ الجواب لما تقدم أنه كان مشغولا بتعليم المسلمين مناسك الحج، فلما فرغ من أعمال الحج ورجع أهل اليمن إلى اليمن، وأهل الشام اتجهوا إلى الشام، وأهل أيضا البوادي رجعوا إلى بواديهم، وبقي أهل مكة في مكة، ورجع من رجع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم لما بقي مع النبي الشيء اليسير من الناس الذين سيعودون إلى المدينة، قبل دخوله إلى المدينة قام في هذا المقام ليبين للصحابة الكرام براءة علي رضي الله تعالى عنه أرضاه، فقال أن علي رضي الله تعالى عنه ما أخذ شيئا زائدا على نصيبه وسهمه وحقه، وأن عليا يجب أن نحبه ويجب أن نواليه، وأنه لا يجوز لمسلم أن يعادي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا حاصل حديث الغدير، وهذا فهم أهل الإيمان من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من آل البيت وغيرهم. فلم يكن في حديث الغدير ذكرا للخلافة، لا من قريب ولا من بعيد، لا لعلي ولا لغير علي. فما هو فهم الذين خالفوا منهج المؤمنين؟ ما هو فهم الذين سلكوا غير سبيل المؤمنين الذين قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تبين لنا سبيل المؤمنين، فما هو سبيل غير المؤمنين؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذهب بعض الناس من الرافضة فقالوا: حديث الغدير هذا هو يوم عيد، وهو يوم نصب النبي عليه الصلاة والسلام خليفة بعده وهو علي بن أبي طالب، وافتروا أحاديث مكذوبة موضوعة مفترة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنه في يوم عرفة وفي حجة الوداع أخذ بيد علي ونادى وقال: هذا هو الخليفة من بعدي، هذا هو الخليفة من بعدي. انظروا يا عباد الله إلى هذا الفهم السقيم الذي لا يعرفه علي نفسه، ولا يعرفه أيضا الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قالوا: وأن الصحابة ظلموا عليا وأخذوا حقه وسلبوه نصيبه في الإمامة والخلافة، وأنهم فسقوا وفجروا، ومنهم من قال كفروا، وأن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان أنها ظلم وإثم وعدوان. لا إله إلا الله. هذا فهم من؟ هل فهم هذا علي؟ هل فهم هذا الحسن والحسين؟ هل فهم هذا أحد من الصحابة الكرام؟ كلا والله. هذا فهم غير سبيل المؤمنين. ثم إذا بهم في بعض البلدان في بلاد صعدة يجعلون يوم الغدير، وهو يوم 18 من ذي الحجة، يوم احتفال وجمع غفير، وإذا بهم يتجهون إلى جبل يسمى بجبل المخروق، لكنهم يسمونه بجبل معاوية، يرمون على هذا الجبل بالسلاح وبالمعدات وبالرصاص الخفيف والثقيل ماذا تفعلون؟ قالوا نقتل معاوية وننتصر لعلي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا سبيل المؤمنين؟ نحن نريد أن نعرف سبيل المؤمنين حتى لا نقع في المخالفة لما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا أحد آل البيت وهو الحسن ابن حسن رضي الله تعالى عنه، وجد رافضيا فقال ذلك الرافضي: إنكم آل البيت أي لكم مقام عظيم. قال: والله لو أن أحدا كان أولى بالعقوبة أي لمعصية لكنا نحن آل البيت. قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فيكم أو قال في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال هذا الإمام من أئمة الآل: قال والله ما أراد الخلافة ولا أراد الإمامة، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو أنه أراد الخلافة والإمامة لكان أولى الناس بالتهمة والخيانة هو علي بن أبي طالب، إذ لم يأخذ بالوصية كما ينبغي. ولذلك نجد بعض الرافضة كما هو موجود في كتب العقيدة يكفرون الصحابة مع علي بن أبي طالب. لماذا؟ قالوا: هذا جبان وهذا خائن، وهذا ما أخذ الوصية بحقها وقد أوصى له رسول الله بالإمامة والخلافة. انظروا أيها الناس فتنبهوا جزاكم الله خيرا. الحديث الثاني هو حديث عاشوراء. جاء في حديث عاشوراء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية من الذنوب، وأن يوم عاشوراء يوم عظيم، يوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام ومن معه وغرق فرعون وجنوده، ويوم صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى وأحق بموسى، أي منهم، من أولئك اليهود الذين وجدهم في المدينة يصومون يوم عاشوراء. وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صوم يوم عاشوراء أن نصوم اليوم هذا العاشر الذي هو عشر من محرم واليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم عن عبد الله بن عباس، وكما تقدم في مسلم من حديث أبي قتادة قال: إني أحتسب على الله عز وجل، أي في صوم يوم عاشوراء، أن يكفر السنة الماضية أي من الذنوب. فلم يسن ولم يشرع لنا في يوم عاشوراء إلا الصيام، لا قيام ولا أعمال ولا اتخاذه عيدا أو احتفالا أو ماتما أو حزنا أو نياحة أو شيء، إنما السنة والشرع أن نصوم يوم عاشوراء قربة وتعبدا واستنانا بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فهم من؟ فهم أهل الإيمان. لننظر إلى سبيل غير المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير المؤمنين ماذا فعلوا؟ منهم من جعل يوم عاشوراء يوم مأتم ويوم نياحة ويوم حزن ويوم ضرب للخدود وشق للجيوب وضرب للظهور وضرب على الصدور وضرب بالسلاسل والعصي وغيرها، جعلوه يوم مأتم ويوم بكاء ويوم نياحة. قسم آخر جعلوا يوم عاشوراء يوم فرحة ويوم عيد ويوم بهجة ويوم سرور. أما القسم الأول فهم الرافضة وسنرجع إليهم، وأما القسم الثاني الذين جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد هم الناصبة الذين ينصبون العداء لمن؟ لآل البيت. فهؤلاء الناصبة يسلكون غير سبيل المؤمنين، كما أن الرافضة أيضا يسلكون غير سبيل المؤمنين. وأما سبيل المؤمنين منهج أهل السنة والجماعة فإنهم يعرفون يوم عاشوراء وفضله ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بصيامه، فلا يجعلونه لا يوم نياحة وندب وحزن وماتم، ولا يوم فرحة وعيد، ولا يوم سرور، لا هذا ولا ذاك. فانظروا يا عباد الله. أما بالنسبة للناصبة، منهم من وضع أحاديث مكذوبة، فإذا به يقول أن يوم عاشوراء يوم عظيم، وهو كذلك يوم عظيم، لكنهم زادوا فقالوا أن رسول الله قال أن من اكتحل في يوم عاشوراء لم يصب برمد في العام كله، وأن من اغتسل في يوم عاشوراء لم يصب بمرض العام كله، وأن من وسع على أولاده وأهله في يوم عاشوراء فإنه عندئذ يوسع عليه السنة كلها. وهذه جميعها أحاديث لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما هذا من الغلو في الدين ومن المجانبة لسبيل المؤمنين. أما الرافضة على القسم الأول، جعلوا يوم عاشوراء كما سمعتم يوم نياحة. في بلاد إيران والعراق وبعض الأماكن، إذا بهم إذا جاء يوم عاشوراء لا يدعون أحدا حتى أدموه، حتى الصبي، نعم حتى الصبي، يمر الصبي فيمسكون الصبي ثم يدقون على جبهته بحديدة أو نحوه حتى يسيل الدم. يريد الصبي أن يفر وأن يهرب، لا يستطيع. وهكذا رجالهم وشبابهم يمرون على رأس من رؤوسهم وزعيم من زعمائهم، وإذا بيده كالسيف ونحوه، وكل من مر عليه ضرب بهذه الحديدة على جبهته فيجعل كالصفد، فهنا يخرج الدم ويسيل على وجه ذلك الرجل، يسيل على وجه ذلك الرجل. ونساؤهم يخرجون النساء في يوم عاشوراء حاسرات لرؤوسهن، كاشفات لوجوههن، ثم ينحن على الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما، وربما جعلن حجارة في كيس فيضربن ظهورهن بذلك الكيس في الطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما كبارهم فإنهم يجتمعون في يوم عاشوراء في مأتم عظيم، وإذا بذلك الشيطان من شياطين الإنس يقرأ بصوت مؤثر وهكذا أبياتا مؤثرة في مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، ويمطط صوته، ثم بعد لحظات إلى أن يهيئ الجو للحزن والبكاء، إذا به يأخذ كفه اليمنى فيلطم الخد الأيمن أمام الجميع، ثم يأخذ الكفة الأخرى فيلطم خده الأيسر، وهكذا يتوالى لطما على وجهه ثم على رأسه، ثم يضرب صدره، ثم يقومون هؤلاء كل منهم يضرب رأسه ويضرب وجهه ويضرب صدره. ماذا تفعلون؟ قالوا هذا يوم حزن، نبكي عن حسين لأنه قتل في يوم عاشوراء مظلوما. كثير منهم يأسون في الظهيرة كما ذكر ذلك رؤوسهم وكبارهم ممن تاب إلى الله سبحانه وتعالى، يأسون في الظهيرة وإذا بهم قال بأشكال مقززة قد طار الدم من وجوههم وصال على صدورهم وهكذا على ظهورهم، يسيل الدم على أجسادهم وأشكالهم مقززة. لماذا تفعلون هذا؟ لماذا تعذبون أنفسكم؟ قالوا نبكي على الحسين ابن علي، قالوا ننوح على الحسين ابن علي. لماذا تعذبون أنفسكم؟ إن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه قد قتل مظلوما وإنه في جنات النعيم، لأن رسول الله قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، فهو في الجنة. لماذا تعذبون أنفسكم؟ لماذا تعذبون صبيانكم؟ لماذا تعذبون نساءكم؟ لماذا تفعلون هذا؟ هذا غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ثم إذا بهم يقرؤون في مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أن الحسين بن علي لما قتل كسفت الشمس، هذا الأمر الأول. بل وهذه السماء تحول لونها إلى لون الدم وأمطرت السماء دما، ثم لون النهر تحول إلى لون الدم، ولا ترفع حجرا إلا وجدت تحته شيئا من دم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. حتى الزعفران وما كان له من الريح الطيب إذا بالريح الطيب يتغير إلى ريح النتن، لماذا؟ لمقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. وذكروا أمورا عظيمة في مقتل الحسين بن علي، تغير الكون كله لمقتل الحسين بن علي. وهذا كله من الخرافات والكذب والبهتان، وهذا كله إخواني الكرام من الأمور التي لا يصدقها عقل وليست من الواقع في شيء، إنما هذا من الكذب والبهتان لاتباع غير سبيل المؤمنين. وإلا فقد قتل علي بن أبي طالب، أتعرفون من علي؟ إنه والد الحسين ابن علي، والد الحسن ووالد الحسين، وهو أرفع قدرا وأعلى رتبة ومنزلة من الحسن والحسين. فلماذا لم يحصل، لماذا لم يحصل في مقتله مثل هذا الذي ذكروه في مقتل الحسين ابن علي؟ ثم على فرض أن الحسين ابن علي قتل مظلوما، ما الواجب علينا في رجل قد قتل قبل أكثر من 1000 سنة؟ ما الواجب علينا الذين أصبنا بمصيبة وهي مقتل الحسين بن علي؟ الواجب علينا أن نتأدب بما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عز وجل له خيرا منها. ونهانا نبينا عن النياحة وعن لطم الخدود وشق الجيوب وعن نشر الشعر، وأخبرنا أن هذه من أعمال الجاهلية التي حرمها الله جل وعلا في كتابه الكريم. أيها الناس، فهل عرفتم سبيل المؤمنين في يوم عاشوراء وفي يوم الغدير؟ هذا سبيل المؤمنين الذي ذكرناه سابقا، وأما سبيل غير المؤمنين ما سمعتموه. هذا السبيل الذي سمعتموه من فضائح الرافضة هذا وغيره يدل دلالة واضحة أكيدة على أن الرافضة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الصحابة وأعداء المؤمنين وأعداء الدين. أليسوا هم الذين يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله عز وجل منه، يتهمون فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتهمونه بالدنس، وينكرون الآية في فضل عائشة وبراءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا إذا بهم يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويجعلون صورا قبيحة يمثلون بها أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، ويجعلون كالنعجة وفي بعض الأماكن كالكلبة يمثلون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذكر صاحب كتاب التشيع في صعدة أنهم اجتمعوا على كلبة قد دسوها إلى منتصفها، ثم قال شيطانهم: ارجموا عائشة، ارجموا عائشة. فإذا به يأخذ حجرا ويرجم الكلبة، فتعوي الكلبة وتريد أن تخرج لكنها لا تستطيع، لا تستطيع. لماذا؟ لأنها محبوسة إلى منتصفها، لأنها مدفونة في باطن الأرض، دفنوها فعذبوها. ثم تتوالى الحجارة على الكلبة، لماذا ترجمون الكلبة؟ أي سار بينكم وبين الكلبة؟ قالوا: إنما نقيم الحد على عائشة. قبحهم الله وقاتلهم الله، أن يفكون. أيها الناس، وهكذا بارك الله فيكم من فضائحهم أنهم يمزقون كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لا يرتضون هذا القرآن ولا يرتضون هذه الصورة صورة النور، ولا يرتضون البراءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فإذا بهم يمزقون العديد من المصاحف. لماذا تمزقون كتاب الله؟ مزقكم الله عز وجل ومزق ملككم. لماذا تفعلون هذا بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إنها العقيدة الباطلة، إنه المعتقد الفاسد أيها الناس، إنه غير سبيل المؤمنين. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. اللهم من أراد بلادنا أو أرادنا بسوء، اللهم اجعل تدميره في تدبيره. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا عزيز يا قوي يا متين. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة. اللهم طهر البلاد منهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.